بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع مبحث القياس، ونحن في هذا الدرس نأخذ مبحث العلة، وفيه معنا أربعة أبيات. ليش خلينا أربعة؟ حتى نضم النظير إلى نظيره. ماشي. قال: ومبحث العلة مبحث عسير، يبغى له تركيز. مركزين معايا ولا ركز يا شيخ؟ اكيد. طيب، يقول، اقرا الابيات يا شيخ.
عله انضباط الظهور لا تطلق الاسباب فتذكره، وتذكر العله بالمسالك اجماعا او نص وغير ذلك.
نقل يا شيخ، اجماع او نص، انت لو تقرا ورش يسهل عليك النقل. نعم. طيب، نحن قلنا إن من أركان القياس إيش؟ العلة، صح ولا لا؟ فلا يصح القياس إلا عند وجود العلة. ماشي. طيب، العلة هذه لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون وصفا منضبطا، فلو أراد الإنسان أن يستنبط علة، تمام، فاستنبط وصفا لا ينضبط. مثال ذلك قال: أنا نظرت في السفر وقلت السفر تقصر فيه الصلاة ولا لا؟ السفر تقصر فيه الصلاة ويجوز الفطر فيه للصائم، ما العلة؟ قال: العلة وجود المشقة. سؤال: هل وجود المشقة وصف ينضبط؟ فلا يصح، لا يصح أن تجعله علة مستنبطة. أما الشرع إذا جعله علة ما في إشكال، لكن المجتهد يستنبط علة. المشقة، من سافر اثنين، واحد يقول في مشقة والثاني يقول ما في مشقة، نفس السفر، واضح؟ فلا يصح أن يجعل علة مستنبطة، لأنه وصف لا ينضبط، ما له مقياس. لكن لو قلت السفر 80 كيلو، منضبط ولا لا؟ منضبط، واضح؟ طيب، الشرط الثاني أن تكون العلة وصفا ظاهرا. بعض الأوصاف خفية لا يستطيع الإنسان أن ينيط الحكم بها، فغالبا الوصف الخفي تجد أن الشرع ينيط الحكم بوصف ظاهر يكون مظنة لهذا الوصف الخفي. نشرحها. نقول على سبيل المثال، وصف التغذية، تمام، وصف خفي. لما تأكل شيء هل جسمك تغذى واستفاد منه ولا ما استفاد؟ تقدر تعرف مجرد ما أكل شيء والله استفاد الجسم أو ما استفاد؟ ها؟ طيب، قطرة ماء هل الجسم استفاد ولا ما استفاد؟ قطعة صغيرة سمسمة استفاد ولا ما استفاد الجسم؟ استفادة الجسم وتغذي الجسم وصف خفي، فجعل مناط الفطر بوصف هو مظنة لذلك، وهو وصف الوصول إلى الجوف. فنقول: أي شيء وصل إلى الجوف فسد الصوم به. أما إناطة الحكم بالتغذية غير وصف، لا، ليس ظاهرا، واضح هذا؟ فتجد أن الحكم يعلق بشيء ظاهر هو مظنة لهذا الوصف الخفي. كالمشقة أيضا في السفر، السفر مظنة للمشقة. يعني إيش مظنة؟ يعني غالبا إذا سافر توجد مشقة، وليس دائما، لكن الشرع جعل السفر هو العلة حتى لو ما في مشقة، وجعل الوصول إلى الجوف هو علة الفطر ولو لم يوجد تغذية، واضح؟ طيب، إذن علتهم ضباطها الظهور. الشرط الثالث للعلة: ألا تبطل الأصل. العلة إذا رجعت وأبطلت الأصل لا يصح التعليل بها. مثاله: قال الحنفية في قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شو إعراب شاة؟ تمييز. وشاة مبتدأ، صح، أحسنت. طيب، الحنفية وش يقولون؟ عندنا أصل وهو الشاه، صح، الشاه، وحكمه الوجوب، وجوب الشاة في 40. وعندنا فرع وهو إخراج القيمة. قال الحنفية ممكن تخرج شاء وممكن تخرج قيمة الشاء. وش قال الجمهور؟ قالوا هذا عاد على الأصل بالإبطال. هم يقولون العلة سد حاجة الفقير إما بشاء ولا بقيمتها. نقول لا. قال الجمهور مبنى، أنا ما أهل لا ناقش حنفية ولا ناقش أحد، لكن قال الجمهور ليس صحيح. ليش يا جمهور؟ قالوا هذه العلة عادت على الأصل بالإبطال. ليش؟ نقول الأصل اللي جعلنا أصل هو وجوب الشاتي. إذا قلنا بجواز القيمة صار إخراج الشاتي واجبا ولا غير واجب أصلا؟ ما عاد واجبا، فرجعت العلة على الأصل بالإبطال. نقول لا يصح إذن التعليل. واضح هذا الشرط الثالث. ثم قال وكم تدور، عدل الناظم عن قوله كذا تدور إلى قوله وكم تدور، لأن الدوران ليس شرطا. الدوران في العلة ما هو شرط، ولذلك النقض عندنا ليس بقادح. فهمت شنو يا شيخ؟ قول الصراحة. فهمت شنو؟ ها شيخ جاوب. فهمت شيخ؟ الدوران ما هو شرط والنقض ما هو قادح. كلام اشرح لنا يا شيخ. أبشر ولا يهمك. شوف يا شيخ ما معنى الدوران؟ ما تسمع العبارة المشهورة يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا هو الدوران. يعني أن يوجد الحكم عند وجود العلة وينتفي عند انتفائها. أن يوجد الحكم، إذا وجدت العلة تلاقي الحكم موجود، وإذا راحت العلة تلاقي الحكم ما هو موجود. هذا هو الدوران. هل هو شرط؟ ما هو شرط. ليش؟ لأنه في بعض المسائل يوجد الوصف ولا يوجد الحكم استثناء من الشرع. الشرع قال إذا وجد هذا الوصف احكم بالتحريم، إلا في هذه المسألة يجوز ولا لا؟ يجوز. وهذا يسمى عند العلماء تخصيص العلة، أن تكون العلة في بعض الصور غير منتجة للحكم استثناء من الشرع. بعض العلماء جعل هذا هو دليل الاستحسان، جعل تخصيص العلة هو دليل الاستحسان، أنك تترك المقتضي موجود ومع هذا لم تقل بالقول. ليش؟ تخصيص. مثال ذلك نقول مثلا إن يعني هذا يشبه الرخص مثلا، تمام، يشبه الرخص. لو قلنا إن عدم وجود المبيع علة لفساد البيع، صح؟ لأن بيع المعدوم لا يجوز مثلا. ثم نأتي ونقول السلم جائز مع كونه بيعا للمعدوم، هل هذا يجعل التعليل بأن تعليل الفساد بعدم الوجود باطل؟ لا، ما هو باطل، هو تعليل صحيح. فعدم وجود المبيع علة لفساد البيع، لكن هذه الصورة مستثنى. واضح. فالدوران ليس شرطا، لكن الغالب على العلة الدوران، أن توجد عند وجود الحكم وتنتفي عند انتفائه. إذا ما فهمت ترجع بعدين تتأملها وكذا وتسمع فيه، شرحتها أكثر مرة ترجع تفهمها. طيب سنشرح بعد شوية الدوران مرة ثانية، خلاص، فلا يسبب لك دوران يعني. نعم. قال وكم تدور، يعني الغالب الدوران. طيب مش معنى النقض ليس بقادح؟ في مبحث من مباحث الجدل اسمه مبحث قوادح العلة. هل ممكن أنت تعترض على الواحد لما يقولك العلة كذا فتقول لا هذه علة باطلة لأنها في الصورة الفلانية قد وجدت العلة ولم يوجد الحكم فعلتك باطلة، ولا ما يصح الاعتراض بهذا؟ ما يصح الاعتراض. نحن قلنا قبل شوية أن الدوران ليس بشرط، إذا كان الدوران ما هو شرط معناه النقد ما هو قادح. فهمت شيخ؟ ما في مشكلة. طيب سنأتي للشرح. على كل حال مبحث القوادح ما ذكرنا، فما لك شغل في النقض، هذا كأنه ما تكلمنا فيه أصلا، خلك من النقض، لك بس بالدوران. افهم الدوران. الدوران لما تقول عدم، بنعيد المثال نفسه حتى يرسخ، عدم وجود المبيع علة لفساد البيع، عدم وجود المبيع علة لفساد البيع، خلاص. فقال قائل هذه العلة باطلة للإجماع على جواز السلم مع أنه بيع للمعدوم. العلة للفساد وجدت ولا ما وجدت في السلم؟ علة الفساد موجودة؟ موجودة. والفساد موجود غير موجود، صح؟ لكن هذا خلاف الأصل. الغالب أنه إذا وجدت العلة يوجد الحكم إلا لدليل يختص في صورة معينة، واضح؟ فدوران العلة يعني وجود الحكم معها في جميع الصور، هل هو شرط لصحة العلة في كل الصور؟ عائشة، ليس شرطا، قد توجد العلة ولا يوجد الحكم لدليل خاص، واضح؟ طيب، ثم انتقل إلى مسالك العلة. إيش معنى مسالك العلة؟ مسالك العلة يبغى يقول لك باختصار مو على كيفك، يبغى يقول لك إيش؟ مو على كيفك تدعي أي حكم تجي تقول علة وكذا، لا لا يا حبيبي، مو على كيفك، لازم تمشي وفق قواعد علمية تثبت أن هذا الوصف هو العلة. فلو جاء واحد قال الخمر محرمة وعلة تحريمها أنها فيها سكر كثير، نقول من وين جبت هذه العلة؟ قال كذا أنا شايف وجهة نظر، هذا رأي والرأي الآخر واحترم وجهة النظر. نقول لا، هناك قواعد علمية لاستنباط العلم، مسالك، طرق. المسالك جمع مسلك، والمسلك الطريق، طريق تستنبط به العلة. إيش هي المسالك؟ قال ثلاثة، وتثبت العلة بالمسالك: الإجماع والنص وغير ذلك. إجماع نص وغير ذلك، غير ذلك اللي هو المسلك الاستنباط. كيف نعرف العلة يا شيخ؟ إما أن ينص الشرع على العلة. كيف العلة صعبة؟ ماشي حالة. قال صلى الله عليه وسلم، بقول شوف سهلة يا شيخ، قال صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. ما في مجتهد يستنبط العلة، نص عليها الحديث. ليش ما تتناجى دون الثالث؟ لأنه هذا يحزنه، فهذا مسلك النص. طيب، الثاني مسلك الإجماع، أو هو الأول الإجماع. أجمع العلماء على أن العلة لتحريم الخمر هي الإسكار. إجماع موجود، ما يبغى لك تستنبط ولا تجتهد، واضح. الثالث الاستنباط، هنا عاد يدخل المجتهد ويتأمل ويستنبط. إيش هي مسالك الاستنباط؟ كيف يا أيها المجتهد؟ طبعا مو أنت شيخ الله يجزاك خير، يا أيها المجتهد يعني خطاب لمن يصير مجتهدا، تمام. كيف يستنبط المجتهد العلة استنباط إذا لم ينص الشرع عليها؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد. خلاص، ذكر لنا حكم ولم يذكر لنا علة. الأصل في أحكام الشرع التعليل ولا لا؟ الأصل أنها معللة. طيب من فين نجيب العلة؟ قال لك عندنا أربع مسالك، أربع مسالك لاستنباط العلة. الأول السبر والتقسيم، هذا واحد. شوف الفاصلة، ما هو السبر فاصل التقسيم، لا، السبر والتقسيم هذا واحد، الشب المناسبة اثنين، الشبه ثلاثة، الدوران أربعة. هذه أربع مسالك للاستنباط. الله يعينكم يا شيخ، بس عاد اصبر واحتسب. وهذا المبحث تحديدا ما يكفيك سمعته اليوم، ارجع اسمع 10-15 مرة ويا الله بعدين تمشلون. طيب، هذا مع أننا ذكرنا رؤوس الباب. استطراد، أحد المشايخ يقولون طلب منه أن يلقي محاضرة في أحد المراكز الإسلامية، فسأل قال: وش المشاكل اللي عندكم؟ وش أوضاعكم؟ قالوا: عندنا مشكلة كبيرة، وهي قال كثير من الناس المسؤولين جهل بالعلوم الشرعية، ما هو متخصص في العلم الشرعي، ولكن يفتي في كل شيء، ويظن أن العلم الشرعي هذا حاجة سهلة في متناول يد الجميع، ولا يحتاج مشايخ ولا يحتاج رجوع إلى العلماء، فنبغاك تلقي لنا محاضرة عن هذا الموضوع. قال: ابشروا. فجاء إلى المحاضرة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإن مسالك العلة المستنبطة هي مسلك السبر والتقسيم، ومسلك المناسبة، ومسلك الدوران، ومسلك الشبه. السبر والتقسيم هو أن تجمع الأوصاف ثم تستبعد ما لا يصلح للتعليل وتبقي ما يصلح للتعليل. مسلك المناسبة هو ما يدرك العقل مناسبة الوصف للحكم، وهو أنواع: أن يؤثر عين الوصف في عين الحكم، وأن يؤثر عين الوصف في جنس الحكم، وأن يؤثر جنس الحكم في جنس الوصف في عين الحكم، وأن يؤثر جنس الوصف في جنس الحكم، تمام. والمسلك الآخر مسلك الدوران، وهو أن يوجد كل ما وجد الوصف وجد الحكم، وكل ما انتفى الوصف انتفى الحكم. وأما قوادح القدح في العلة فإنه يكون بمسالك، منها مسلك منها قادح النقض، منها قادح المنع، تمام، ومنها قادح القول بالموجب، ومنها قادح فساد الاعتبار، ومنها قادح فساد الوضع. فمثالك الجالسين، طبعا ما أحد منهم فهم شيء، زي ما أنه أكثركم ما فهم شيء، خلصت المحاضرة يمكن ساعة وهو يتكلم بهذه الطلاسم، خلصت المحاضرة صلى الله عليه وسلم، جاء المرتبين للدورة قالوا: يا شيخ ما حد فهم شيء. قال: هذا هو المقصود، أن يعرفوا أن الكلام في الشريعة مو شغلة سهلة، تمام. ما يجوز لأحد أن يجتهد في مسألة إذا ما كان يعرف مسالك العلة أبدا. فبس وصل لهم رسالة أنكم جهلة وأنكم لستم أهلا للاجتهاد، لأن كثير من الناس يظن هذا استطراد، يحسب الاجتهاد هذا سهل. يقول: يا شيخ تلقى طالب في المستوى الثالث في الكلية راسب في مادتين، تمام، وقيل ثلاث مواد، يأتي ويقول: والله الراجح من أقوال العلماء كذا. ما شاء الله، كان موجود كثير من الناس يحسب الاجتهاد هذا لعبة، أنا اللي والله اللي يظهر لي أنا كذا، ما شاء الله، كأنه أبو حنيفة ولا الإمام بن تيمية. فالاجتهاد ليس لعبة. الدين تبغى تتعبد الله وتصلي وتتيمم وتصوم سهل، ما هو صعب، لكن تبغى تكون إمام من أمة الدين ومجتهد وتفتي الناس، لا والله، هذا لا ينال إلا لا يناله إلا الخاصة. واليوم أهل البدو والقصور يفتون جرأة مع القصور، وجاء في الرد عليهم بيت عن جعله في النظم ما أبيت، لا يصلح الإفتاء من كل لا يقبل الإفتاء من كل أحد، بل لخواص الناس في كل بلد، إلى آخره. المقصود السبر والتقسيم، هذا الأول من مسالك العلة المستنبطة. الأول من مسالك العلة، وش معنى السبر؟ السبر هو الاختبار، والتقسيم هو حصر الأوصاف، إما كذا أو كذا أو كذا. تعال نأخذ مثال: البر يجري فيه الربا ولا لا؟ بالنص، صح؟ طيب أعطوني أوصاف البر، صفوا لي البر. البر مكيل، وش غيره؟ لونه أسمر، وإيش كمان؟ مطعوم، يدخر، فيه نشويات، أنه قوت، أنه لذيذ الطعم، أنه رخيص الثمن. طيب هذه الثمانية أوصاف. تعال، هل رخص الثمن هو علة جريان الربا؟ لا، لأن الذهب يجري فيه الربا. تبدأ تأخذ الأوصاف وتختبرها واحد واحد، فاللي ما ينجح في الاختبار تستبعده، إلين يبقى لك واحد ينجح في الاختبار تقول هذا هو العلة. رخص الثمن ما هو علة، لأن الذهب غالي وتجري فيه الربا. اللون الأبيض ما هو علة، لأن الذهب ما هو أبيض وتجري فيه الربا. والملح التمر ما هو أبيض ويجري فيه الربا. الطعم اللذيذ ليس علة، طعم اللذيذ ليس علة، ليش؟ لأنه وصف غير منضبط، صح ولا لا؟ ليس وصف منضبط. وش باقي؟ اللون إيش باقي؟ ما هو مكين. لا خلنا هذا بننجحه في الاختبار، خلنا فيه الأخير، ما قدرنا والله، هذا نبطله، ما أنا قدر نبطله، عشان نرجح مذهب الحنابلة. طبعا مطعوم، طيب ليست هذه هي العلة، لأن ليست هذه هي العلة. ليش ما هي هذه هي العلة؟ نقول لأن الذهب والفضة ما هو مطعوم. غيره قوت، ليست هي العلة. الملح ما هو قوت ويجري فيه الربا إيش؟ بالإجماع. ما بقي معنا ناجح في الاختبار إلا وصف الكي، نقول إذن هو العلة، خلاص، فترجح بهذا مذهب الحنابلة. تبغى ترجح مذهب ثاني بكيفك، بس واضح السبر والتقسيم. والمقصود هنا المثال، الأمثلة تذكر في أصول الفقه للتوضيح لا لنصرة المذهب. وصاحب المراق يقول: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. طيب هذا هو السبر والتقسيم، فأثبتنا أن علة جريان الربا في البر هي الكيل عن طريق الاختبارات. اللي بعده المناسبة. المناسبة هي أن يدرك العقل، وقلنا علم الأصول يجتمع فيه العقل والنقل، أن يدرك العقل أن هذا الحكم شرع لتحقيق هذه المصلحة. تمام. مثال ذلك نقول لا يقضي القاضي وهو غضبان. إذا نظرت العقل يدرك العلاقة، العقل يدرك العلاقة بين منع القضاء والغضب. تقدر أنت تستنبطها بعقلك ولا لا؟ واضحة أنه اللي يغضب لا يكون منصفا في الحكم، فإن الغضب يشوش الذهن، وإذا تشوش الذهن كان مانعا من استيفاء النظر المحقق للعدالة. واضح؟ هذا المناسبة، وفيها كلام طويل. شفت علم مقاصد الشريعة كله هو جزء من مبحث المناسبة، ولهذا من أجمل الكلمات التي سمعتها في وصف علم مقاصد الشريعة، لأن الناس سموه علما، ما عمرك تجد في كتاب من كتب السلف ولا الأئمة إلى ما قبل 100 سنة شيء اسمه علم مقاصد الشريعة، لا وجود له، اليوم صار علما. تمام. وليس هو علم مستقل، لكن تعرف بعض الأحيان تجي أشياء موضات علمية، فلان صار مقاصد، وهي ما المقاصد؟ هي مسألة، هي جزء، أو خليها مسألة في مبحث، في كتاب، في علم. مسألة في مبحث، في كتاب، في علم. مسألة المناسبة في مبحث مسالك العلة، في كتاب القياس، في علم أصول الفقه، هذا مكانه. الآن يجيك واحد يقول لك الاجتهاد المقاصدي، أنا أنظر في مقاصد الشريعة، وهو ما يعرف، تقول وش الفرق بين العام والمطلق؟ ما يدري. المهم قال المناسبة هذه. الشبه سبق معنا في أنواع القياس، الشبه هو الإلحاق بالشبه في الظاهر، نقول والله هذا يشبه هذا، الفرع يشبه الأصل في الأوصاف الآتية، هذا مسلك الشبه. الرابع الدوران، أن تقول العلة كذا لأنه كلما وجدت هذه العلة لقينا الحكم موجود، وكلما انتفت لقينا الحكم هو موجود. أثبت لك أن السفر قصر، أن السفر هو علة القصر، أثبت لك هو بمسلك الدوران. نقول وجدنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما سافر قصر، وكلما انتفى السفر أتم. يسافر يقصر، يرجع مقيم يتم، يسافر يقصر، فعلمنا أن علة القصر هي السفر. خلاص. طيب اللي بعده مثال آخر خلنا عشان نوضح لك الدوران. عصير العنب قبل ما يوجد فيه وصف الإسكار مباح ولا لا؟ بالإجماع مباح. وجد وصف الإسكار انعقد الإجماع على أنه حرام. زال وصف الإسكار فصار خلا، وجدنا الإجماع على جواز الخل. فرأينا أن كلما وجد الإسكار وجد التحريم، لما زال الإسكار زال التحريم، فأثبتنا أن العلة هي الإسكار بمسلك الدوران. خلاص دوران كذا ماشي. طيب ثم انتقل إلى مسلك النص. كأن الله في عمك، الحمد لله النص سهل. يقول مسلك النص 3 مراتب. نص صريح مثلنا له بقوله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، صريح. الثاني الظاهر مثل اللام أو بعض حروف العلة، حروف التعليل التي تدل على التعليل. الثالث الإيماء والتنبيه، الإيماء والتنبيه إلى العلة. مثال ذلك قال الله عز وجل، خليني أعطيكم مثال من غير النصوص الشرعية يوضح. لو قال مدرس، قال مدرس كل ناجح، تمام، أو خلي بلاش كل ناجح يكلف على نفسه، الحاصل على المركز الأول في الفصل سأعطيه 100,000 ريال. كريم هذا الأستاذ. طيب العلة التي استحق بها 100,000 ما هي؟ كونه هو الأول. لو قال قائل لا الأستاذ يبغى يعطي هذا الولد لأنه فقير، نقول هل عبارته تدل على أن العلة هي الفقر، ولا تدل على أن العلة هي التفوق؟ العلة هي التفوق، واضح؟ إذا أراد أن يجعل العلة هي الفقر وعبر عنها بأنه المركز الأول، هذا عي في الكلام، صح ولا لا؟ عي في الكلام، بعيد عن كلام الشارع، الشرع كلام فصيح، واضح؟ فالإيماء هو أن يقترن الحكم 100,000 ريال مثال بوصف كونه مركز أول على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم كان ذلك بعيدا عن الفصاحة. لو كان مدرس فصيح يقول الطالب الفقير بنعطيه، واضح؟ هذا ما يتعلق بمبحث العلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.